بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. انتهينا من هذه الآية. تأملوا لما ذكر الله تعالى وعده للمؤمنين من أهل الكتاب: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. فلما ذكر وعده للمؤمنين ذكر وعيده للكافرين: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. تأملوا، ذكر أنه لا يضيع أجر المؤمنين، وما يفعل من خير فلن يكفروه، وفي المقابل ذكر أن الكفار لا ينفعهم شيء، لا من أموالهم ولا أولادهم ولا نفقاتهم، ضاعت دنياهم وضاع سعيهم. فهذه صورة مقابلة لما تقدم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، شيئا ولو شيئا قليلا، ولهذا لا يخلصونهم وينقذونهم من النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا تقبل منه الفدية بماله، ولا يأتي أولاده وعشيرته ينصرونه، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله، في أول السورة آية تشبه هذه الآية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم إيش؟ وقود النار. أولئك هم وقود النار، وهنا قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أدري، يمكن أن يكون من المناسبات أن هناك تقدم ذكر أن الكفار أو الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يشعلون نار الفتنة بالمتشابه. فكما أشعلوا نار الفتنة لتشكيك المسلمين في دينهم، فكأن هذه نار يشعلونها في الدنيا، فكذلك كان جزاؤهم من جنس العمل، من جنس عملهم. أولئك أصحاب النار، وأولئك هم وقود النار. فكما أشعلوا نار الفتنة كذلك أوقدت بهم النار والعياذ بالله، والله أعلم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب الله تعالى مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدنيا من نفقات، فحتى يبين لنا أن هذه الأموال لن تغني عنهم شيئا. وغالب أعمال الكفار التي فيها إحسان أو صلاح إنما تتعلق بالإنفاق، فضرب هذا المثل في هذا يبين حقا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا. فيقول: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. كمثل ريح فيها سر، والسر هو ماذا؟ قال ابن عباس: البرد. والمراد هنا البرد الشديد الذي يهلك الزرع، لأن كلمة صر في اللغة تدل على الشد، والصرة تسمى صرة لأنه تشد فيها الدراهم، والإصرار على الشيء شدة العزيمة. فكذلك الريح التي فيها سر يعني فيها شدة في برودتها في هبوبها، الريح الصرصر من ذلك أيضا لكن فيها مبالغة، لأن هناك جاءت في سياق عذاب عاد، فناسب أن يكون في السياق هناك مبالغة بريح صرصر عاتية. قال: كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم. حرث قوم يعني المحروث، فهنا المصدر بمعنى المفعول، حرث بمعنى محروث، يعني أصابت الأرض المحروثة المزروعة حرث قوم. وكان يكفي أن يقول حرث قوم حتى تصور هذا المثل، لكنه أدمج الوعظ في المثل، وهذه كثيرة في الأمثال القرآن. قال: ظلموا أنفسهم، فتعلم أن هذا العذاب بسبب ظلمهم لأنفسهم، ظلموا أنفسهم فأهلكته. فشبه الله تعالى مثل أو شبه ما ينفقه الكفار في هذه الدنيا بماذا؟ بالحرث الذي أهلكه الله تعالى بهذه الريح التي فيها سر. تأمل ما قال: كمثل حرث قوم أصابته ريح، بل قال كمثل ريح، مع أن التشبيه هنا في قول مثل ما ينفقون شبه ما ينفقونه بالحرث بحرث قوم، لكن هنا تأمل في القرآن قدم الريح بل قال كمثل ريح. لماذا؟ لأن المقصود بيان، المقصود من هذا المثل التهديد والوعيد في الحقيقة، فتقديم العنصر من عناصر المثل الذي فيه التهديد والوعيد أبلغ. ولهذا قال كمثل ريح فيها سر، وتأمل كيف قال كمثل ريح فيها سر، فيها يعني كأن هذه الريح تحمل هذا السر، وهي ظرف له وهو مظروف فيها، فريح مشتملة في باطن هذا العذاب الشديد. فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله بعدم قبولها، ولكن أنفسهم يظلمون لأنهم لم يخلصوا لله، بل أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فأبطل الله تعالى كيدهم. فهذا المثل يشعرك بالنهاية التي فيها خيبة وحسرة، وهذا والله لم يتناسب مع مقصود سورة آل عمران. كما مر معنا مقصود سورة آل عمران فيها تثبيت للمؤمنين، فهذا المثل يبين إبطال كيد الكفار والمشركين، أنهم مهما أنفقوا ليصدوا عن سبيل الله فالله يبطل كيدهم وأموالهم، فهذا فيه تثبيت للمؤمنين وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون. في القرآن كله يقولون هذه وحيدة، ولكن أنفسهم يظلمون. في القرآن كله إيش؟ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعض المفسرين ذكر أن لو تتأمل كل المواضع التي وردت فيها كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، تجد أنها حديث عمن مضى، يعني مثل ما قال الله تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولما ذكر عن بني إسرائيل: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما كان السياق في الآيات الأخرى كلها في من تقدم، ناسب أن يزيد كانوا تحقيق، يعني أن يكون هذا في الماضي، بخلاف سياقنا في سورة العمران. فالآيات تتكلم عن الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وعداوتهم، وتثبت المؤمنين: فإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، إلى آخر يعني المثل، والله أعلم. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. والبطانة هي ماذا؟ أصل الكلمة مأخوذة من ماذا؟ من البطن. أصل الكلمة مأخوذة من البطن، ولذلك الله قال: بطائنها من استبرق، يعني داخل هذه الفرش إذا كانت البطانة التي لا ترى من استبرق، فما ظنك بالظهارة. ثم أطلقت هذه الكلمة على من يختص بالرجل، و يعني الصديق القريب من الرجل أو من الحاكم، يعني من الإنسان عموما، بطانته، لأنه يفضي إليه أسراره ومهماته، و يعني يفضي لهذه البطانة ما لا يفضي إلى يعني غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير أهل ملتكم، أن كل من سوى المسلمين فهو دونهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل فيهم ينهاهم عن بطانتهم تخوف الفتنة، نعم تخوف الفتنة عليهم، فأنزل الله هذه الآية. وكذلك قال مجاهد: قال هي في المنافقين من أهل المدينة، نهى الله المؤمنين أن يتولوهم، وهي يعني كما ترى عامة، سواء كان في اليهود أو المنافقين من الكفار عموما، من دونكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لماذا؟ قال: لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا، لا يألونكم يعني ماذا؟ لا يقصرون في ماذا؟ يعني في إدخال الفساد عليكم. خبالا يعني فسادا. أصل هذه الكلمات ألا وتدل على التقصير، يقولون هي من الكلمات يعني المتضادة، تدل على المبالغة والاجتهاد، وفي الوقت نفسه تدل على التقصير. لا آلو جهدا يعني لا أقصر، ثم تأتي كلمة جهدا تميز الجملة، النسبة هذه، لا تقصر في ماذا؟ في بذل الجهد. لا يألونكم خبالا يعني في إدخال الفساد عليكم. و من اللطائف أن يقولون هذه ألوى وإلى حرف العلة، حتى إلى يقولون حرف لانتهاء الغاية. فيقولون يعني قال الراغب في المفردات قال ألوت في الأمر قصرت فيه كأنه رأى فيه الانتهاء، كأنه رأى فيه الانتهاء، يعني ما استمر وبذل جهده بل يعني قصر فيه لأنه وقف عند حد انتهى إليه. فهذا علاقة هذه الكلمة بحرف إلى وألا و نعم. ولهذا يقولون في الحلف يعني ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، إذا كان الحلف بسبب تقصير في شيء يسمى يعني إيلاء. ولهذا أيضا يطلق على الحلف الذي يمنع به الرجل نفسه من إتيان أهله لأن هذا أيضا فيه تقصير، والله أعلم. قال لا يألونكم خبالا، خبالا قال في المفردات الخبال الفساد الذي يلحق الحيوان، قال فيورثه اضطرابا كالجنون. ولهذا جاء في الحديث من شرب الخمر أنه يسقى من طينة الخبال جزاء من جنس عمله، الذي يشرب الخمر كالمجنون ذهب عقله كالحيوان. فكذلك يعني هؤلاء تأمل كيف القرآن يصور لنا يعني شدة العداوة، لا يألونكم خبالا. وسبحان الله الواحد يقف مع هذه الكلمة في واقع الحياة، سبحان الله يعني ينظر إلى واقع الحياة من خلال هذه الكلمة لا يألونكم خبالا. حقا لما يتبع المسلمون الكفار في مجالات مختلفة متنوعة من الحياة يظنون أن هذا من الرقي والتقدم، وهو الخبال وهو الجنون في أعظم صوره في الحقيقة. يعني كما ترى في الواقع، يعني امرأة مسلمة تترك حجابها وعفافها وتتشبه بالكافرات، يعني كل يوم موضة في عمليات التجميل وفي تغيير خلق الله في الوجه وألبسة يعني فاضحة عارية. لا يألونكم خبالة كالمجنونة تصبح المرأة، وهكذا يعني في كل المجالات. إذا اتبعنا الغرب اتباعا أعمى هكذا يكون الحال، إذا اتخذناهم بطانة نشاورهم في مهمات الأمور في العلم في التعليم في السياسة في الاقتصاد في التجارة في كل المجالات، لا يألونكم خبالة، يدخل علينا الربا والزنا والفواحش وتستبدل العلوم النافعة الشرعية القديمة بعلوم مزيفة. فحقا خبالة وفسادا يعني في كل مجالات الحياة، لا يألونكم خبالة. لماذا؟ ودوا ما عنتم، يكشف الله عما في صدورهم. ودوا يتمنون الود الحب الخالص، ودوا ما عنتم، ما عنتم العنت هو التعب الشديد، عزيز عليه ما عنتم، هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الإثم يسمى عنت، ذلك لمن خشي العنت منكم. نعم، ودوا ما عنتم. ثم مهما أخفى الإنسان سريرة لابد أن تظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه، قد بدت البغضاء من أفواههم، في فلتات يعني أفواههم ألسنتهم، ولتعرفنهم في لحن القول كما قال الله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، أفواههم نعم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا شيء مما ظهر، وما تخفي صدورهم أكبر، هذا التحذير نعمة من الله تعالى. قال قد بينا لكم الآيات، ممكن تقف هنا، تمت الجملة، قد بينا لكم الآيات حتى تحذروا من أعدائكم. ثم قال إن كنتم تعقلون، يعني إن كنتم تعقلون لا تتخذوهم بطانة. لأن تقريب العدو هذا سفه في العقل. كيف الإنسان العاقل يقرب إليه عدوه؟ فالمقصود أن يتفكر المسلم بعقله في هذه المضار الشديدة إذا قرب الكفار ويعني والمشركين. طيب ما صلة هذه الآية؟ نسينا أن نذكر صلة الآية بما تقدم بموقع هذه الآية في سورة آل عمران. يعني سبحان الله هنا نعم في الحقيقة كنت أتفكر في هذه الآية يعني في ورودها في سورة آل عمران حقا يعني ربطها بمقصد السورة يعني جميل، لأن السورة جاءت لتثبيت المؤمنين، وكما كشفت سورة آل عمران الشبهات المتعلقة بالعقيدة في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، بل السورة اسمها آل عمران، وهذا في تثبيت للقلوب، لأن الشبهة إذا اندفعت حصلت طمأنينة للقلوب. فكذلك هنا يكشف لهم عن دسائس واقعية في الحياة، يعني إن صح التعبير، يعني هناك شبهات علمية وهنا شبهات عملية، دسائس وتلبيسات عملية من الكفار تجر المسلمين إلى الخذلان والهزيمة والفرقة. وخاصة تأمل الآيات التي قبل هذه الآية، الله تعالى حث فيها المسلمين على الاجتماع وحذرهم من الفرقة، يعني في يعني آيات طويلة كما مر معنا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، كل تثبيت للمؤمنين. ونعم ضربت عليهم الذلة، ثم يحذر من يعني هذه من بطانة السوء. ف يعني هذا يجر المسلمين إلى الهزيمة والتفرق فيما بينهم والخذلان. نعم والله أعلم. نعم وثبت في الحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. ثم تأمل كيف ختم الحديث، قال: والمعصوم من عصم الله. حقا الأمر خطير جدا في البطانة، قال: والمعصوم من عصم الله، لهذه الدرجة ختم الحديث بهذه الجملة. فلذلك جاء التحذير في القرآن يعني من بطانة الشر. نعم وجاء عند ابن أبي حاتم أنه قيل لعمر: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظا، أو قال نعم حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. فقال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. قال ابن كثير: ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. نعم وهذا في كل زمان له مجالاته ويعني أبوابه. ثم يقابل الله تعالى بين الفريقين حتى يتبين يعني لكل عاقل يعني بوضوح أنهم يريدون الشر والفساد فيترك موالاتهم. قال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها هذه ها لماذا؟ التنبيه. ها أنتم أولاء عن اسم إشارة، طبعا كثيرا ما يقرن معه بالهاء التنبيه هؤلاء، لكن هنا تأمل كيف جاء التوكيد، ها فصل بين اسم الإشارة وهؤلاء بالتوكيد، يعني بهذا الضمير، ها أنتم، ها أنتم أيها المسلمون، ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم. في موضعين في القرآن ماذا؟ ها أنتم هؤلاء، ها حاججتم أو جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، وكذلك ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. أما هنا ها أنتم أولى بدون هؤلاء، يعني لعله من المناسبات في هذا أن هناك يعني السياق واضح في الإنكار، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فيه إنكار شديد. أما هنا ليست المسألة إنكار على المسلمين، وإنما هي تحذير من مشفق عليهم، فجاء بالتنبيه ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم. لكن إذا تكرر التنبيه كأنه يشعر بالإنكار، والله أعلم. ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، كيف تحبونهم؟ يعني تتألفونهم للإسلام فتعاملونهم المعاملة الحسنة، يعني محبة في الظاهر، وإلا المسلم يكون في قلبه بغض للكافر لكفره، هذا البغض في الله، لكن مع ذلك طبعا ليس هذا نفاقا، وإنما أيضا يحب له الهداية. تحبونهم يعني تحبون لهم الهداية والخير، وتعاملونهم معاملة المحب، فتتألفونهم للإسلام رغبة في إسلامهم ونجاتهم من النار. تحبونهم ولا يحبونكم، لا باطنا ولا ظاهرا. قال قتادة: فوالله إن المؤمن ليحب المنافق ويأوي له ويرحمه. هذا كما عرفنا ليست محبة يعني دينية، وإنما المقصود أنه يحب له الخير ويتألف قلبه للإسلام ويرحمه في الدنيا. قال: ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن منه لأباد خضراءه. تحبونهم ولا يحبونكم، والواقع يشهد بهذا، يعني المسلمون لما يتمكنون من الكفار ما يعني يقتلون ويفسدون ويغتصبون وإنما يرحمونهم، بخلاف الكفار إذا استولوا على المسلمين يعني قتلوا وأهانوا واغتصبوا وفعلوا ما فعلوا. قال: وتؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بالتوراة والإنجيل بالكتب السابقة، هذا جنس بالكتاب كله، يعني تنسبونهم إلى هدى قد ذهب زمانه. على الأقل تقولون هؤلاء أهل الكتاب يعني كانوا على هدى، لكن يعني ما استمروا وأكملوا وآمنوا، وإنما يعني كفروا بعد ذلك، لكن أصل دينهم صحيح. تنسبونهم إلى شيء من الهدى وتؤمنون بالكتاب كله، بخلاف أهل الكفار، بخلاف أهل الكتاب عموما والكفار عموما، يعني يزعمون أن المسلمين على باطل وليسوا على شيء. قال: وتؤمنون بالكتاب كله، فيعني ثم قال أيضا ذكر سببا ثالثا: أولا تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، يعني وهم لا يؤمنون بكتابكم ويحسبون أنكم لستم على شيء أبدا. ثم هذا كل تقبيح لهذه المخالطة والولاية بين المسلم والكافر، يعني كيف تواليه وأنت تحبه ولا يحبك، وتؤمن بكتابه ولا يؤمن بكتابك. ثم: وإذا لقوكم قالوا آمنا، حتى يستروا على أنفسهم، يحفظوا دماءهم وأموالهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم الأنامل، أطراف الأصابع من الغيظ. وهذا كما هو معلوم يعني كناية عن شدة الغضب. الإنسان إذا اشتد غضبه وتحسره يعض على أنامله. تأمل كيف المبالغ، قال على يعض عليكم الأنامل، يعني قد يعض على أنملة أنملتين، الأنامل من الغيظ، يعني من سببية هنا بسبب الغيظ، لما يرون من قوة المسلمين واجتماعهم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. وهذا فيه تثبيت المؤمنين، وموتوا بغيظكم يعني اعلموا أن الله تعالى ناصر دينه لا محالة ومتم نعمته على المؤمنين. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا فيه يعني تطمين للمؤمنين، فالله تعالى يعلم ما يخططون وما يكون في صدورهم وما يخفون، والله تعالى ينصركم عليهم. ثم يعني تكشف الآيات صورة واقعية من غيظهم أو لغيظهم. يقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم. شوف تمسسكم، المس أدنى درجات الإحساس، مجرد مس. إن تمسسكم حسنة من نصر يعني من غنيمة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة، تصبكم يعني بقوة وشدة، وإن تصبكم سيئة من هزيمة من قحط من فرقة، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها كما فرح المنافقون بهزيمة أحد. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طيب كيف نتعامل معهم إذن؟ الله تعالى يرشدنا هنا إلى دفع هذا الأمر، فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا شك أن هذا من الكيد، يتربصون بكم الدوائر، فماذا تفعلوا؟ قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا، وتأمل هنا قدم الصبر، لأن سورة آل عمران سورة تثبيت، قدم الصبر، الصابرين والصادقين والقانتين، يعني في مواضع يقدم الصدق على الصبر. السورة فيها تثبيت، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا على عداوتهم، تصبروا على إقامة الدين. ثم ذكر يعني جماع الأمر، وتقوى الله تعالى، وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ويطمئن المؤمنين إن الله بما يعملون محيط. وفي قراءة إن الله بما تعملون محيط، يعني محيط بما يعملون، محيط بكيدهم وخططهم، فلا تحزنوا إن الله بما يعملون محيط. وكذلك على القراءة الأخرى إن الله بما تعملون محيط، فالله تعالى يرعاكم ويحيطكم برحمته وعلمه وقدرته، فلن يضروكم شيئا. ولهذا هنا بعضهم يعني يستفيد هذه الفائدة، يقول إذا أردت، يقول بعض الحكماء إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك، يعني لا تلتفت إليه. وإن تصبر وتتقوا، أقبل على نفسك، تقوى الله والصبر، والله تعالى يدفع عنك. لأن من اتقى الله وقاه، من كان مع الله كان الله معه. إن الله بما يعملون محيط. ثم تنتقل الآيات إلى غزوة أحد. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وعرفنا الإخوة في الدروس الماضية في أوائل الدروس مناسبة ذكر غزوة أحد في سورة آل عمران. السورة كما عرفنا سورة تثبيت، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجاء هذا التثبيت في أروع صوره في الحقيقة، لأنه اشتمل على التثبيت في الجانب العلمي والجانب العملي. الجانب العلمي تقدم لما كشف الله تعالى الشبهة في قضية عيسى عليه الصلاة والسلام، وكشف الشبهات يثبت القلوب، كما مر معنا لما ذكر الله تعالى التشابه وكيف التعامل معه، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإذا اندفعت الشبهة اطمأن القلب وثبت على الحق، وجاءت الآيات والتعقيبات على تلك القصة في بيان دسائس أهل الكتاب والتحذير يعني منهم تثبيتا للمؤمنين. ثم يأتي الآن التثبيت الواقعي العملي، إذا حصلت هزيمة للمسلمين كيف يثبتون؟ فجاءت يعني الآيات تتكلم عن هزيمة أحد، هذه الآيات فيها تثبيت للمؤمنين، فيها بيان للأسرار والحكم في هذه الهزيمة بما يثبت قلوب المؤمنين. وكما عرفنا الإخوة، الجامع المشترك الذي يجعل الإنسان يزيغ عن الصراط المستقيم ولا يثبت هو حب الدنيا، سواء كان في جانب العلم ولا العمل. ولهذا تقدم قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآيات، وتلاحظ يعني تكرار التحذير من يعني فتنة الدنيا. فكذلك هنا برز في غزوة أحد كما سيأتي معنا في الآيات يعني التحذير من حب الدنيا، وسبب الهزيمة في غزوة أحد حب الغنائم. طيب، وأيضا من المناسبات القريبة، يعني هذه مناسبة عامة لهذه الآيات في سورة آل عمران، من المناسبات القريبة أن الله تعالى لما ذكر كيد المنافقين، يعني ها أنتم أولا تحبونهم ولا يحبونكم إلى آخر الآيات، هنا ظهر كيد المنافقين بالمسلمين ظهورا واضحا في غزوة أحد، لهذا أبرزت الآيات هذا الكيد. لما رجع ابن سلول بثلث الجيش أراد أن يدخل الخبال في صفوف المسلمين. وأيضا قال الله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لكن إذا تركنا الصبر والتقوى وقع علينا الضر، كما حصل في غزوة أحد لما خالف الرماة الشرط، فيعني كأنهم ما صبروا فأصابنا الضر. ثم أيضا بيّن الله تعالى فيها عاقبة اتخاذ المنافقين بطانة، لأن المنافقين كانوا يخالطون المسلمين وما تميز الصف بعده، فبيّن هذه العاقبة وكيف أنهم يخذلون. فهذا كله كما ترى يجعل هناك يعني لحمة متصلة وثيقة بين هذه الآيات وما تقدم، مع مناسبتها لمقصود السورة ومضمونها، والله أعلم. سبحان الله، يعني انظر كيف العرض القرآني لهذه الغزوة. احنا ما نستطيع أن نتكلم عن غزوة أحد في التاريخ والسنة، وإنما نسير مع الآيات. يقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إخوة، كل كلمة لها وزن، الله هو الذي يتكلم. وإذ غدوت من أهلك، يعني ما الفائدة في ذكر هذا وإذ غدوت من أهلك؟ انظر كيف التصوير، يصور الله تعالى لنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من أهله في أول النهار. وإذ غدوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم السبت في بداية النهار، ويعني يقولون يعني هذا فيه اختيار الوقت المناسب لتجهيز الجيش. وإذ غدوت من أهلك، من أهلك، سبحان الله، هذا كأن في إشارة إلى التجرد لله تعالى، ترك الأهل وترك الدنيا
للجهاد في سبيل الله، لنصر دين الله، وإذ غدوت من أهلك، الله أعلم، لأن سبب الهزيمة هو التعلق بالدنيا. فتأمل كيف جرد الله نبيه من الدنيا من أهله، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تبوئ وتبوئ المؤمنين يعني تنزل المؤمنين منازل للقتال. وعرفنا كلمة يعني المباءة والتبوؤ تدل على اللزوم، فتنزلهم منازل ثابتة، حتى قال مقاعد للقتال. وتأمل قبل هذا قال تبوئ المؤمنين، فهذا الوصف به يكون النصر، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، مع أن القتال ما في قعود، القتال فيه هجوم ويعني تقدم، ولكن تأمل المقصود تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال كل في مكانه. فهذا في إحكام الخطة والتنظيم المحكم للجيوش، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، حتى الهزيمة دخلت بسبب ترك هذا الأمر، إنما لزموا المقعد الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلازموه، فلو أن كل واحد لزم مسؤوليته حصل النصر. وهكذا في المجتمع كله، كل واحد له مقعد، فلا يأتي الخلل من يعني من الثغرة التي أنت عليها. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، الله أكبر. تأمل في الحقيقة الإيمانية الأولى هنا، تربط القلوب بالله، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم ودعائكم، عليم بنياتكم بحالكم. فالله تعالى كأنه شهيد في هذه المعركة، شاهد مع المؤمنين، والله سميع عليم. هذه أسرار في النصر، يستشعر المسلمون قرب الله تعالى وأن الله معهم سميع عليم. ثم الأصل الثاني، تأمل، هذا يجرد القلوب لله، يجعلها تخلص لله وتجاهد في سبيل الله، تستشعر يعني قرب الله تعالى. ثم لمسة ثانية، لمسة إياك نستعين، كما كان في اللمسة الأولى تحقيق العبودية إياك نعبد، اللمسة الثانية فيها تحقيق الاستعانة بالله. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هما من؟ طائفتان يعني بني حارثة وبني سلمة. لما رجع ابن سلول بثلث الجيش أثر ذلك في نفوس بعض المسلمين، فهم بنو حارثة وبنو سلمة أو سلمة من الأنصار أن يرجعوا أيضا، رأوا قلة العدد مع كثرة عدد المشركين، انسحب بثلث الجيش، كان عدد المسلمين يعني الجيش كان عددهم 1000 فأصبح 700 تقريبا. فقال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. يقول جابر رضي الله عنه فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لأن جابر من بني سلمة، جابر بن عبد الله بن حرام، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب، وفي رواية قال وما يسرني أنها لم تنزل، مع أن هذه الآية فيها عتاب، لكن جابر يستبشر بهذه الآية. لماذا؟ يقول لقوله تعالى والله وليهما، لأن الله قال فينا ماذا؟ والله وليهما، الله تولانا. فيعني هذا فيه يعني شدة فرح يعني الصحابة بثناء الله تعالى. وهكذا يعني هذا أمر عظيم، يعني أن يذكر الله تعالى عبده بشيء بثناء، بأن الله يتولاه. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، تفشلا يعني ترجع وأن تجبن وتضعف، قال والله وليهما. وهذا الإخوة فيه يعني فائدة عظيمة، وهي أنه لا ثبات للإنسان إلا بولاية الله تعالى له، والله وليهما، هو الذي ثبتهما. ولا تأمل، هؤلاء من الصحابة ومع ذلك هم بشر، قد يدخل الضعف في النفوس، لكن والله وليهما. ولهذا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتأمل، نستفيد أيضا من هذه الآية أن مجرد الهم بالسوء لا يخرج العبد من ولاية الله. قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. فالله تعالى تولاهما لما علم في قلوبهم من الإيمان والصدق. فينفعك ماضيك مع الله تعالى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت مواليا لله، قريبا من الله، تعبد الله وتطيعه في السراء، فالله يتولاك في الضراء، حتى لو دخل في النفوس ما يدخل. والله وليهما. وأيضا نستفيد من هذه الآية أن علاج الهموم النفسية إنما يكون بالتوكل على الله. أن قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. كيف يطرد هذا الهم؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما يدخل على المسلم من وساوس، من خطرات فاسدة في المعاصي والشهوات، فعليه أولا أن يلجأ إلى الله، توكل على الله في دفعها. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم في بدر. سبحان الله، انظر في جمال سياق الآيات. الآن هذه غزوة حصل فيها هزيمة، فقبل هذا، قبل عرضها، تأمل من لطف الله تعالى للمؤمنين، ذكرهم بنصرهم على المشركين يوم بدر. إذن هذا يعني مثل هذه الموازنة بين غزوة فيها نصر بين غزوة فيها هزيمة، يجعل المسلم يوازن ويتعرف على حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة. يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة، ضعفاء، حتى قال أذلة، يعني كانوا 318 رجلا ومعهم فارسان و70 بعيرا، وأما الكفار كانوا 1000 مدججين بالأسلحة. هذا يوم بدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله، هذا جماع النصر والخير، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعمة الله تعالى بالنصر. إذن الله تعالى ينعم على عباده المؤمنين المتقين بالنصر، لكن هزيمة تأتي من يعني النفوس ومن التعلق بالدنيا. ثم يذكرهم بالتثبيت الذي حصل في غزوة بدر، إذ تقول، يعني واذكر، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، وفي قراءة ابن عامر منزلين. وهذا متى؟ في غزوة بدر ولا أحد؟ نعم، في غزوة بدر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. فكيف هنا قال 3000؟ قل هذا ما يناقض هذا. طبعا إخوة، هذه الآية اختلف فيها السلف والمفسرون، هل هذه الآية في بدر ولا أحد؟ فجاء عن الحسن والشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، هو الذي رجح ابن جرير وابن كثير أنها في بدر، لأن السياق واضح في هذا كما ذكر ابن كثير، يعني قال ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقولوا، يعني حين تقول للمؤمنين كذا. فهذا الذي يعني يظهر والله أعلم. وإن كان بعض السلف كمجاهد وعكرمة والضحاك يعني قالوا هذه يوم بدر، لكن الذين آسف قالوا هذه يوم أحد، لكن الذين قالوا هذه يوم أحد قالوا ما حصل الإمداد لأنه لم يحصل الشرط من المسلمين، إن قال إن تصبروا وتتقوا، فلما لم يحصل الصبر والتقوى منهم ما حصل الإمداد. لكن لا شك أن الله أعلم التفسير الأول يعني أقرب، فيبقى الجمع بين هذا وما جاء في سورة الأنفال، فالأمر واضح يعني كما يذكر المفسرون. يعني قال الربيع بن أنس رضي رحمه الله: أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000، يعني عدد الملائكة، لأن قال مردفين في سورة الأنفال، مردفين يعني يتتابعون ويترادفون، تأتي ملائكة أيضا آخرون. فجاء بيان هذا هنا بإنزال 3000 من الملائكة منزلين يعني من السماء، وهذا فيه يعني تعظيم لهؤلاء الملائكة، منزلين من عند الله جل وعلا. ثم زادهم في البشرى، قال بلى يعني هذا إبطال لأي شيء للنفي، ألن يكفيكم، بلى يكفيكم الإمداد بهم. ثم زادهم في البشرى، فإذا قال بلى يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000، ثم زادهم في التثبيت، ونحن في سورة التثبيت فيناسب ذكر العدد الزائد والله أعلم. قال بلى إن تصبروا وتتقوا، تأمل الأمرين العظيمين، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، ويأتوكم من فورهم هذا يعني من ساعتهم هذه، لأن المشركين أول ما سمعوا أن المسلمين أرادوا أن يأخذوا القافلة مباشرة أخذتهم الحمية مثل الشيء الذي يفور، فاروا وخرجوا بسرعة بدون تمهل. ويعني هذا كلام معروف، لما يقول جاء من فوره هذا، جاء من ساعته هذه، يعني بلا تريث بلا تفكير. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، قراءة الجمهور أو لا، مسومين قراءة عاصم، وقراءة الجمهور مسومين يعني جعل الله تعالى، أو لا، إذا قلنا مسومين جعل الله عليهم السومة يعني العلامة، علامة مميزة لهم. ومسومين هم مسومين يعني قالوا سوموا أنفسهم وخيولهم بعلامات مخصوصة، وهذا معروف القتال، الشجاع الذي لا يختبئ يعني عن العدو يجعل له سومة يعني علامة واضحة، حتى قال مسومين يعني لأن الوسم يعني لا يذهب، أثر لا يذهب، فكأن علامة يعني لا تذهب، فهذا من كمال الشجاعة أن يعني يظهر يعني للكفار أنه يعني سيقاتل بكل شجاعة وعليه علامة، يعني حتى يعرفه الأعداء يعني بقوته، فلا يخاف منهم ولا يهابهم. فهذا يعني معروف في الحروب في الماضي، يعني الشجاع منهم ما يتخفى، بالعكس كان يضع يعني السيمة يعني على رأسه أو يعني على خيله. نعم. وطبعا جاء هذا الإمداد المتتابع، لماذا؟ قال الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي أنه سيمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000، لأن الله تعالى بشرهم بنزول 1000 من الملائكة بما يقابل عدد الكفار يكفي. ثم لما يعني وصلهم الخبر أن سيأتي مدد للمشركين، الله تعالى قال ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، وهذا أقوى من 1000. ثم قال 5000، هم يقولون 3000 يعني الجيش الذي يكون قلبه 1000 والميمنة 1000 والميسرة 1000، 5000 هذا أكمل ما يكون، لذلك الجيش يسمى الخميس، الخميس لأنه يخمس، يكون له قلب ومقدمة وميمنة وميسرة ومؤخرة، فهذا أكمل وأبلغ ما يكون في الجيش، ولهذا جاء بهذا العدد والله أعلم. قال: يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. ثم قال الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم. وما جعله هذا الإمداد، وطبعا إخوة يعني في ذكر هذا الإمداد تذكير يعني المسلمين ب يعني الملائكة، أن الله أمدهم بالملائكة، فيه إشارة إلى أن الله تعالى قادر على أن ينصر رسوله بلا جنود، يعني مهما انصرفوا يوم أحد وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قادر على أن ينصر دينه ورسوله. قال: وما جعله الله هذا الإمداد إلا بشرى لكم. بشرى لكم، وهذه البشرى تجعل قلوب مطمئنة. قال: ولتطمئن قلوبكم به. نعم، ولتطمئن قلوبكم به. ثم تأمل كيف ختم الآية بتعليق القلوب بالله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال الشيخ بن سعدي: وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليها العبد، بل يعتمد على الله. فنزول الملائكة مجرد بشرى، وإلا فالذي ينصر هو الله جل وعلا. فهذا يجعل النفس يعني ترتقي إلى أعلى درجات التوكل على الله والتعلق به. فالله تعالى هو الذي ينصر، لا تطمئن القلوب أو لا يعني تتعلق بالمنعم، ولتطمئن قلوبكم به، تسكن بسببه، لكن يعني ما يكون التعلق الكامل إلا بالله جل وعلا. هنا قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم. في سورة الأنفال إيش قال؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله أعلم، يعني تلاحظ يعني سورة الأنفال هي أصلا جاءت لغزوة بدر، في غزوة بدر أصالة، فناسب التوكيد هناك: وما جعله الله إلا بشرى. قال: ولتطمئن به قلوبكم، ولتطمئن به قلوبكم، خاصة أنه ماذا ذكر قبلها: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1,000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله نعم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فيعني بيّن قبل ذلك استغاثة المؤمنين بالله تعالى، الشدة التي كانوا فيها يوم بدر، قلة العدد، فناسب أن يؤكد هناك، فقدم الضمير: ولتطمئن به قلوبكم، ولتطمئن به قلوبكم. وحتى قال: إن الله عزيز حكيم، لأن السياق هناك أصالة يعني غزوة بدر، والله أعلم. وخاصة نعم أنه تقدم الآية في غزوة في سورة الأنفال، يعني قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يريد الله يحق الحق بكلماته. فهذه وعود جليلة، فناسبها يعني التوكيد هنا في سورة الأنفال. نعم. أما يعني في هذا السياق مجرد تذكير بنعمة الله، بكرامة الله فقط. نعم، مجرد تذكير بنعمة الله تعالى حتى يعلموا أن الله هو الذي ينصرهم. ولهذا هنا ناسب أن يزيد: إلا بشرى لكم. بشرى لكم يعني لأن السياق هنا للإكرام وللإنعام. وما جعل الله إلا بشرى لكم، يعني زيادة لكم أنتم لأجلكم، كرامة لكم. نعم، والله أعلم. ثم يعني الآية هنا قال: ولتطمئن قلوبكم به، يعني مشى على الأصل، ما قدم ما حقه التأخير. وأيضا جاء بالصفة: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والله أعلم. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. لما قرر يعني هذا الوعد وإنزال الملائكة ذكر ثمرته، قال يذكر جميع الأقسام الممكنة يعني في قتال الكفار، إما ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا يعني ليهلك طائفة من الكفار بالقتل، وتأمل كيف قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، الطرف يعني منتهى المكان أو يعني الجزء الأخير منه، طرفه حافته. وهذا يشبه قول الله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها. فهكذا يأتي جيش المسلمين إلى طرف بلاد الكفار ويدخلونها شيئا فشيئا من أطرافها، ليقطع طرفا من الذين كفروا. وهكذا كأن فيها إشارة إلى يعني تقدم المسلمين شيئا فشيئا. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، يعني إذا ما حصل القتل أو يكبتهم يخزيهم ويعني نعم أو يكبتهم، لأن الكبت يعني فيها إذلال وخزي، فينقلبوا خائبين يعني لا يحصل الكفار على مقصودهم من هزيمة المسلمين والنيل منهم، فينقلبوا خائبين لم يحصلوا على ما أرادوا. نعم، لعلنا نقف هنا. نعم طيب، لعلنا نقف هنا لأن الآية هذه تحتاج إلى مزيد شرح، فالوقت تجاوزنا الوقت. فطيب لا نقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.